بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، ونحن لا نزال بصدد الحديث عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أجيب على سؤالين يتعلقان بالدرس الماضي. أولا، يعلق بعض الإخوة على ما ذكرت من أن الإمام الشافعي جلس في مجلس الإمام أحمد، ورآه الإمام أحمد وهو يعبث بيده بحسب الظاهر، وكان يكتب على يده ما يسمع. الحقيقة كان هذا خطأ مني. هذا المجلس إن صحت الرواية كان في مجلس الإمام مالك لا في مجلس الإمام أحمد، وقد ذكرني بذلك بعض الإخوة آنذاك. ولقد أحببت أن أرجع إلى ثبت بهذه الرواية، هل صحيح أن الإمام الشافعي في مجلس الإمام مالك كان يكتب على يده ليثبت حفظ ما يسمع بهذه الطريقة؟ فلم أجد لذلك ثبتا، سوى أن بعض الكاتبين نقل هذا عن الربيع، وهو ينقل بدوره هذا الكلام عن الإمام الشافعي في كلام طويل على طريقة السير الذاتية، أو على طريقة يعني حديث الإمام الشافعي عن نفسه، ولكني لم أجد هذا في مصدر يعني وثيق الصلة بالربيع رحمه الله تعالى. المهم، إن صحت الرواية فهي في مجلس الإمام مالك لا في مجلس الإمام أحمد، على الرغم من أنهما كانا متعاصرين كما سنجد فيما بعد. ويقول كثير من علماء التراجم إن الإمام أحمد كان تلميذا للشافعي في الفقه، وكان الإمام الشافعي تلميذا له في الحديث. وربما بحثنا في تحقيق ذلك فيما بعد في مناسبته الآتية إن شاء الله تعالى. وسوف نجد أن الإمام الشافعي كان حجة في اللغة. نعم، هو حجة في اللغة ويحتج بكلامه، وكان معروفا بأن الرجل الإمام الشافعي كان بليغا، وكان فصيحا، وكان شاعرا، ومن ثم يمتاز الإمام الشافعي بخصائص لم تتوافر في غيره من الأئمة. قلنا في درسنا الماضي إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على الصحيح ولد في غزة، ولكنه لم يكن من أهل غزة، وإنما رحل والده إلى هناك وتوفي هناك، وولدته أمه في غزة. أما أصله من قرشي، ولذلك فإن أمه حرصت على أن تعود به إلى مكة من أجل أن تصله بنسبه، ومن أجل أن تبذل الجهد في سبيل أن ينشأ حيث ينتمي الإمام الشافعي إليه، يعني في القبائل العربية التي كان الإمام الشافعي ينحدر منها. وقلنا إنه رحمه الله تعالى بقي 10 أعوام تقريبا هي عمر طفولته الأولى، أمضاها بين قبيلة هذيل من أجل أن تترسخ اللغة العربية وطبيعتها في نفسه وعلى لسانه. ثم رأينا أنه رحمه الله تعالى بدأ دراسته المبكرة في مكة، ثم رحل بعد ذلك إلى المدينة فتتلمذ على الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم إنه انتجع الرزق وأتيح له أن يرى عملا في اليمن عن طريق أحد ولاتها، ولكن بعد حين وشي به إلى هارون الرشيد واتهم بالتشيع، فحمل إلى بغداد من أجل هذه التهمة، ولكن الله عز وجل برأه منها، وفي بغداد تعرف لأول مرة على محمد بن حسن الشيباني فتتلمذ عليه وأخذ الكثير منه وناظره في كثير من المسائل، لكن في المرة الثانية لا في المرة الأولى، وعاد بعد ذلك إلى مكة دون أن نعلم كم أقام في هذه الفترة في بغداد. عاد إلى مكة وقد اتخذ حلقة علم في الحرم المكي، كان يدرس ويناظر، وكان يملي كتبه التي بدأ بتأليفها. وقلنا إن الإمام الشافعي اتجه إلى البحث في قواعد الفقه الكلية، ولم يهتم اهتماما كبيرا في المسائل الجزئية الفقهية المتناثرة، بل اهتم بتأصيل قواعد الفقه. ثم إنه عاد الثانية قلنا إلى بغداد، وأخذ يملي في بغداد على العلماء كتابه الرسالة، وهو أول كتاب كتب في علم أصول الفقه، أي ما يعبر عنه اليوم بقواعد تفسير النصوص. ويقول أبو علي الكرابيسي: لم نكن نسمع لا حديثا عن الإجماع ولا حديثا عن علاقة الكتاب بالسنة أو العام والخاص أو الناسخ والمنسوخ، حتى جاءنا الإمام الشافعي فنبهنا إلى ما لم نكن نتنبه إليه ولا نعتد به، وأخذ يناظر. وقلنا هذا كله خلاصة الدرس الماضي، إنه رجع بعد ذلك عائدا إلى مكة، ثم من هناك عاد مرة أخرى إلى بغداد ولم يلبث فيها إلا قليلا، ورحل من هناك إلى مصر فأقام فيها 4 سنوات تقريبا، يعني في عام 199 إلى 204، وهناك توفي. إذن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان على عكس الإمام مالك. الإمام مالك كان مقيما في المدينة لا يرحل عنها ولا يضعن، لا في صيف ولا في الشتاء، وقد ذكرنا ذلك. أما الإمام الشافعي فقد كان جوابا وكان رحالة في سبيل العلم، وكانت رحلاته ما بين الحجاز وما بين العراق في أكثرها، وقد صدق عندما عبر عن نفسه وعبر عن هوايته هذه في هذين البيتين. طبعا قلنا إن الإمام الشافعي شاعر، سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله ذرها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. والحقيقة هكذا كان يضرب في طول البلاد وعرضها، لا في سبيل تجارة ولا في سبيل مغنم، ولكن في سبيل أن ينقل علم الحجاز إلى أهل العراق، وأن ينقل علم العراق إلى أهل الحجاز، وأن يجمع الكل تحت مظلة هذه القواعد التي إلى الإمام الشافعي يعود فضل إنشائها وتدوينها. الآن نتابع هذا الكلام ونبني درسنا الجديد على ما ذكرناه في الأسبوع الماضي. عندما عاد الإمام الشافعي من العراق تنبه إلى الثغرات الموجودة عند فقهاء العراق وفقهاء الحجاز. الثغرات الموجودة عند فقهاء العراق أنهم كلما فقدوا النص استنجدوا بالرأي واستحسنوا ومالوا إلى ما تطمئن إليه نفوسهم. طيب على أي أساس وبأي قاعدة وما هو المقياس الذي يوضح الرأي المتفق مع شرع الله وحكمه والرأي المتنكب عن شرع الله وحكمه؟ لا يوجد. إذن هذه هي الثغرة التي يعاني منها الفقهاء والعلماء في العراق. ولاحظ أن علماء الحجاز يعانون من نقطة ضعف أخرى، وهي أنهم يأخذون بالنص دون أن يتوغلوا في فهم طرق دلالته وقوانين هذه الدلالة. فهم إذا رأوا نصا في كتاب الله جل جلاله تصوروا ضرورة تطبيق هذا النص دون تأمل في كيفيته وأسلوبه. ولذلك كان يناظر علماء الحجاز في عودته من بغداد ويقول: إن الله عز وجل خاطب عباده في كتابه بألفاظ عامة وأراد منها الخاص، وخاطب عباده بألفاظ خاصة وأراد منها العموم. فكانوا يسألونه كيف وما هو مثال ذلك، فيأتيهم بالأمثلة الكثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الموضوع مثلا سألوه فأجابهم: نعم، أما ما ذكره القرآن عاما وقد أراد به الخصوص فكقوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وإنما مراده بالناس الأولى رجل واحد هو أبو سفيان، وأما الثاني فقوله عز وجل: يا أيها النبي إن طلقتم النساء. فالخطاب للنبي وحده، ولكن المراد بهذا الخاص عموم الناس. وهكذا إذن عمل الإمام الشافعي عندما عقد مجلسه للعلم في مكة بعد عودته من بغداد وقد نضج ووصل إلى أوج بحوثه العلمية، لفت نظر علماء الحجاز إلى هذا المعنى، فكانوا يغشون مجلسه ويأخذون منه لا بسبب حاجتهم إلى الفتاوى الفقهية، ولكن من أجل أن يأخذوا منه القواعد الكلية. وهنا نجد اسم الإمام أحمد قد ظهر في حياة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كان الإمام أحمد تلميذا لابن عيينة، نعم، وكان يجلس في مجلسه ويأخذ منه الحديث. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يروي كل أحاديثه عن الزهري، فكان الناس يغشون مجلسه طمعا في علو الحديث، يعني طمعا في الحديث اللي أقل سندا. ولكنه لما سمع الإمام الشافعي ترك مجلس ابن عيينة وأصبح يغشى مجلس الإمام الشافعي. ولما سئل عن ذلك قال لمن سأله هذا الكلام، وهو نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنك إن فاتك الحديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك ذلك. يعني إن فاتك أن تأخذ حديث رسول الله بسند عال مختصر ممكن أن تجده بسند مطول، والأمر قريب من قريب. أما إن فاتك عقل هذا الفتى، يقصد الإمام الشافعي، فإني أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة. ما رأيت أحدا أفقى في كتاب الله من هذا الفتى القرشي. هذا كلام الإمام أحمد بن حنبل، نعم، وهو الإمام الرابع الذي سنتكلم عنه، وهو الذي كان يقول كان الفقه مقفلا وفي رواية قفلا على أهله حتى فتحه الله بالإمام الشافعي. مزية الإمام الشافعي إذن أنه كان ينبه علماء الحجاز نعم إلى ضرورة الأخذ بالنص، لكن كيف نفسر النص بالنص، وكيف نجعل من كلام الله بيانا لكلام رسوله، وكيف نجعل من كلام رسول الله بيانا لكلام الله عز وجل، وكيف ينسخ هذا ذاك في بعض الأحيان، وكيف تقوم الدلالة العربية عن طريق ما يسمى بالمنطوق والمفهوم الموافق والمفهوم المخالف وهكذا. صحيح أننا لا نخرج من دائرة النص، لكن فرق بين من يتوهم أن مساحة النص عبارة عن 10 سنتي وبين من يبحث ويتفكر ويتعلم فيجد أن مساحة هذا النص 10 أمتار. فنحن لم نخرج من النص إطلاقا، ولكن علمنا كيف نفهم المعاني التي أرادها الله عز وجل من النص. ما دمنا نتكلم عن علاقة الإمام الشافعي بالإمام أحمد رحمهم الله تعالى، فهو الذي تتلمذ على الإمام الشافعي فعلا، بل بقي مدة من الزمن يعرف أنه من تلاميذ الشافعي وأنه متبع مذهب الإمام الشافعي، هكذا كان يقال وهكذا كان يترجم له، مع العلم بأن الإمام أحمد كان محدثا وكان رجلا عظيما في رواية الحديث. نعم، كان عظيم الإعجاب بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكان يحدث ابنته عن الإمام الشافعي كثيرا. قالوا ونزل الإمام الشافعي ضيفا عند الإمام أحمد، ولعله في الرحلة الأخيرة إلى بغداد نزل عنده ضيفا، فأعطاه غرفة لينام فيها، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثير التعبد وكثير التنسك. نعم، فأخذت ابنة الإمام أحمد تراقب الإمام الشافعي كيف تكون عبادته ومتى سيستيقظ من الليل وأيهما أكثر تعبدا، والدها أم الإمام الشافعي. فلاحظت أن غرفة الإمام الشافعي بقيت مظلمة إلى قبيل أذان الفجر، بينما الإمام أحمد كان يقوم أكثر الليل. وفي الصباح قالت لأبيها: أهذا هو الإمام الشافعي الذي تكثر من الحديث عنه وعن مناقبه وعلمه؟ نعم، لم يقل لها شيئا. وفي الصباح دخل على الإمام الشافعي وقال له: كيف كانت ليلتك يا أبا عبد الله؟ فقال له: لقد فكرت الليلة نعم في بضع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي رواية في حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ رواية أنه فكر في هذا الحديث، ورواية أنه تأمل في بضع آيات من كتاب الله عز وجل، فاستخرج منها أحكاما كثيرة. فقال الإمام أحمد لابنته: لضجعة واحدة من الإمام الشافعي خير من صلاة أبيك الليلة كلها. نعم، هذا الكلام يصور لنا أيها الإخوة تعظيم أئمة المسلمين بعضهم لبعض، ونظر كل واحد منهم إلى الآخر على أنه إمام وحجة وأنه يعد أستاذا له، مع العلم بأن الإمام الشافعي كان يجل الإمام أحمد إجلالا عظيما. نعم، وهذا الكلام أحب أن يعني إذا ذكرناه أن نضعه في أذهاننا لنجعل منه مقياسا لسوء أدب كثير من الناس اليوم مع أئمة المسلمين وعلمائهم. لا المعاصرين لهم في الأمر بهذا سهل، نعم وهو من اللمم إن شاء الله، ولكن انظروا إلى هذا التبجيل العظيم من هؤلاء الأئمة بعضهم لبعض، ثم انظروا إلى الألسنة الطويلة التي تتجه بالانتقاص والانتراء لأمثال الشافعي والإمام أحمد أو أبي حنيفة أو إمام مالك أو غيره، نعم وما أكثرهم في هذا العصر. ولو أنك نظرت فقايست بين علوم هؤلاء الذين ينتقدون وينتقصون وبين علم واحد كالشافعي أو الإمام أبي حنيفة أو غيرهما لما وجدت مجالا لأي نسبة إطلاقا. ومع ذلك فقد أصبح العلم في هذا العصر عند كثير من الناس، ونسأل الله العفو والعافية، أصبح العلم عبارة عن شيء واحد، أن يملك الإنسان لسانا طويلا في رأسه سم ناقع يستطيع أن ينتقد به الأئمة الفطاحل، ظنا منه أن الواحد إذا استطاع أن ينتقد هؤلاء الأئمة فإن ذلك يعلي له شأنه، وهذا دليل الجهل ودليل الشعور بالنقص. ورحم الله أولئك الأئمة الذين ندرس في تراجمهم ما يدل على عظم الفرق الشاسع بينهم وبيننا. وصلى الله وسلم على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام الذي أنبأنا أن من أشراط الساعة، وذكر كثيرا من أشراطها، أن تلعن آخر هذه الأمة أولها، أن تسيء الأدب لحق أولئك العلماء. الإمام الشافعي إذا بعد هذا رجع إلى بغداد ولم يلبث فيها إلا قليلا، واتجه من هناك إلى مصر وأقام فيها 4 سنوات وتوفي. كان الإمام الشافعي في مكة وفي بغداد قد دون مذهبا بناء على القواعد التي دونها أيضا في القاهرة، ناظر كثيرا من العلماء وأقبل عليه علماء مصر، ورأى أنماطا وعادات سرعان ما عاد إلى كثير مما كان قد اجتهد فيه من المسائل الفقهية المختلفة، المسائل الفقهية للقواعد، فغير رأيه فيه، غير اجتهاده فيه، وأخذ يعيد ما كتب. بعض العلماء يقولون إن الإمام الشافعي أملى على تلامذته في مصر أكثر من 1500 صفحة، ويظنون أن كل مؤلفاته إنما دونها في هذه السنوات 4 الأخيرة. لا، ليس كذلك. الإمام الشافعي كان قد دون كثيرا من مؤلفاته وأملاها في بغداد، كان يملي كثيرا من كتابه الأم في بغداد، كتاب الرسالة كان يجتمع عليه علماء بغداد ويكتبونه عنه وكان يشرحه لهم، وقد تحدثت عن كتاب الرسالة في الدرس الماضي، وكذلك المسائل الفقهية الكثيرة. لكن لما استقر به المقام في بغداد وأعاد النظر في كثير مما قد أفتى به ودونه من المسائل الفقهية، عاد إلى تلك المسائل فصاغها من جديد. إذا عاد إلى جزء مما قد كتب فكتبه مرة أخرى، وهذا لا يعني أنه نسخ كل مؤلفاته فبنى مؤلفات جديدة، الأمر ليس كذلك. ومن هنا كان للإمام الشافعي في بعض، لا في كل، في بعض ما دونه من المسائل الفقهية مذهب قديم ومذهب جديد. المذهب الجديد هو ذاك الذي استقر عليه فكره في مصر والفتوى على الجديد، إلا ما يقارب 20 مسألة، أقل من 20 مسألة، فالفتوى فيها على القديم، وهذا شيء معروف في كتب الفقه، ومن درس فقه الإمام الشافعي عرف هذه المسائل. في مصر أيضا لمع اسم الإمام الشافعي، وكان جل تلامذته الذين دونوا مذهبه ودونوا مؤلفاته ورووها عنه من مصر، مصريين، مثل الإمام أبي يعقوب يوسف البويطي، ومثل أبو إبراهيم إسماعيل المدني، ومثل حرملة بن يحيى، وكثيرين، وكثير من تلامذته كانوا من أهل بغداد، وكثير منهم كانوا من أهل مكة والمدينة، حجابيين، نعم، حيثما ذهب كان له تلامذة يدونون مؤلفاته ويدرسون آراءه الاجتهادية المختلفة. يقول ابن حجر نقلا عن الربيع: أقام الشافعي بيننا، الربيع من تلامذة الإمام الشافعي، 4 سنوات، فأملى 1500 ورقة، وخرج كتاب الأم ب2000. ارتأى ذلك بناء على أن قلبه انشرح بها، أو استحسن هذا الرأي. نعم، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فجاء الإمام الشافعي فربط الرأي بقواعد القياس، وجعل للقياس شروطا وأركانا وقيودا، وجعل للنص نوافذ من الدلالات المختلفة. وهكذا كان مركز الإمام الشافعي الذي امتاز به عن بقية الأئمة فيما يتعلق بالفقه. الآن نقول بماذا يختلف الإمام الشافعي عن الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما الإمام أبو حنيفة فقد علمنا أنه من أئمة العراق، وكان يمثل الفقه العراقي ويمثل فقه الرأي، مع العلم بأنه كان يضبط الرأي الذي يرتئيه جهد استطاعته بالكتاب والسنة. الإمام الشافعي خالف الإمام أبي حنيفة في كثير. فمثلا الإمام أبو حنيفة ينادي بالاستحسان، إن لم يجد نصا يستحسن، ولكن الإمام الشافعي عقد في كتابه الأم بابا سماه كتاب إبطال الاستحسان، وقال في هذا الباب: من استحسن فقد شرع، ولا يشرع إلا الله عز وجل. ثم إنه فتح نافذة للاستحسان المقبول، وأوضح أن الاستحسان المقبول ينبغي أن تكون له قيود كذا وكذا وكذا، ولا نريد أن نوجع الرؤوس بالحديث في هذه القضايا، نحن نتحدث إجمالا في هذه الأمور. أما أن يقول المجتهد أستحسن أن يكون الأمر كذا، فيقول الإمام الشافعي: طيب كيف تملك أن تحتج على خصم إذا كنت لا تستطيع أن تقدم له برهانا؟ هو يقول: لا أستحسن، وأنت تقول تستحسن، أنت حجة على نفسك وهو حجة على نفسه، وليس بينكما أي جسر واصل، لذلك هذا غير مقبول. إذا خالف الإمام الشافعي الإمام أبا حنيفة في الاستحسان، خالفه في كثير من شروط الأحاديث. الإمام أبو حنيفة لا يقبل الحديث في كثير من الأحيان إلا إذا كان مشهورا، ولكن الإمام أحمد دلل وبرهن في كتابه الرسالة على أن الحديث ولو كان سنده أحادا إذا كان صحيحا فهو مقبول. نعم، الإمام مالك ذهب إلى كما قلنا مبدأ سد الذرائع. الإمام مالك أخذ بالعرف بالقيود التي ذكرناها، أخذ بالاستصلاح. فما موقف الإمام الشافعي منه وهو تلميذه؟ الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك. الحقيقة في خلاف بين الإمام الشافعي والإمام مالك في العلوي،
فالإمام الشافعي ما نادى بشيء اسمه استصلاح، ولا قال إن هنالك مسائل فقهية نبنيها على ما يسمى بالمصالح المبتلى، لكنه عندما شرح لنا القياس شرحه لنا شرحا موسعا، ووسع من دائرة القياس بحيث أن معظم ما يسميه الإمام مالك داخل في الاستصلاح يدخل في قانون القياس. لكن بما أن الإمام مالك كان أسبق منه إجمالا، فالإمام مالك ما تنبه إلى هذا المقياس الفقهي الذي صاغه الإمام الشافعي. فالخلاف بين الشافعي والإمام مالك خلاف يكاد يكون لفظيا في مسائل الاستصلاح، بجوز يختلفوا في التطبيقات لا في القواعد الكلية. أيضا العرف، الإمام مالك يأخذ بالعرف والإمام الشافعي يتوسع بالعرف أكثر، ولذلك وقع خلاف بين الإمام مالك وبين الإمام الشافعي في مسائل كثيرة بسبب العرف. إذا كلاهما يأخذ، ولكن نعود فنقول الإمام الشافعي يضع قوانين ومقاييس، هذه المقاييس يسير وراءها الناس سارة. في بعض الأحيان لا يأخذ بالعرف لأن المقاييس لا تعطيه الضوء الأخضر، في بعض الأحيان يسير أكثر مما يسير الإمام مالك. لاحظوا في مجلس من مجالس الإمام مالك وكان فيه الإمام الشافعي، جاء رجل يستفتي مالكا ويقول إنه باع طائرا من رجل، أقسم البائع، أقسم في رواية لهذه القصة أنه أقسم بالطلاق، وفي رواية أنه أقسم بالله أن طائره هذا لا يبتأ عن التغليب، دائما يغلب. يقول المشتري قال أخذته فلم أجده هكذا، لا يغرر دائما، له أوقات كثيرة يسكت فيها. فقال له الإمام مالك لك حق الخيار بأن تعيد ما اشتريت. وصاحب الرواية الأخرى يقول إذا كان الرجل حلف بالطلاق أنه لا يفتأ عن التغريد يكون قد طلقت زوجته بسبب ذلك. الإمام الشافعي كان يسمع، لما أراد الرجل أن يذهب استدعاه وكلمه على الانفراد. لاحظوا كيف أن الشافعية يأخذ بالعرف أكثر لكن ضمن قانون. قال له في 24 ساعة، يعني في اليوم والليلة الأكثر بالنسبة لهذا الطائر التغريد أم السكوت؟ قال لا، بل الأكثر التغريد. قال له إذا فالبيع صحيح ولا تملك حق الخيار، والرجل صادق بما قال. فهذا الرجل يقول ذلك للإمام مالك، ولما ناقش الإمام مالك الشافعي رحمه الله تعالى قال له يا سيد الألفاظ التي ننطق بها إنما نضعها في ميزان العرف الشرعي، فإن وجد عرف شرعي نفسر اللفظ بعرفه الشرعي، لكن إن فقد العرف الشرعي عندئذ نشرحه بالعرف اللغوي الدارج بين الناس، فإن فقد العرف اللغوي نعود إلى اللغة العربية في جذورها وأمهاتها. ونحن نعود في هذا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روينا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن امرأة جاءت تستشيره في رجلين قد خطباها، فأيهما تتزوج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما فلان نعم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني دائما مسافر، وأما فلانا فصعلوك، يعني مستواه الاجتماعي دون مستواك. نعم. قال الإمام الشافعي الرسول قال لها أما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه، كناية عن السفر، وقد علمت أنه يصلي فيضع العصا عن عاتقه، يأكل فيضع العصا عن عاتقه، ينام فيضع العصا عن عاتقه، إذن هذه الكلمة سارت مسار العرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما قال، وإنما يفسر كلامه العرف الدارج، وهنا نحن نعلم أن هنالك عرفا في السوق، فإذا قلنا إن هذا الطائر لا يفتأ عن التغريد، أي أن العرف يقول أكثر أوقاته التغريد. إذن الإمام الشافعي يأخذ بالعرف، ولكن بناء على هذا القانون الذي نبهنا إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، العرف الشرعي أولا، العرف العام في السوق ثانيا، الدلالة اللغوية الأساسية ثالثا، ولكل ذلك أدلته وبراهينه التي يسوقها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذا هنالك خلاف في مسائل تطبيقية بين الشافعي وبين الإمام مالك، لكن الخلاف أكثر لفظي. فيما يتعلق بسد الذرائع، الإمام الشافعي يأخذ به، ولكن لا يسميه سدا للذرائع، هو مشمولا بقانون الدلالات في باب الأمر، في باب النهي، فيما يتعلق بالعام والخاص. وعند التطبيق نجد أن قسما كبيرا مما يسميه الإمام مالك سد الذرائع ويبني الأحكام عليه الإمام الشافعي يتجاوزه ويأخذ فيه بمذهب العراقيين. فمثلا الإمام مالك يقول: حيثما كثر شراء الناس للعنب واتخاذهم له خمرا، أنا أحرم بيع العنب والمتاجرة به. الإمام الشافعي يقول: لا، نحن لا نهدر مصالح الناس بسبب شيوع عمل محرم، ما دام في المجتمع أناس يشترون العنب من أجل أن يأكلوه طيبا مباحا، وهنالك من يفعل هذا العمل المحرم، فنحن لا نسد الباب نعم في هذا الصدد، لأن تحقيق مصالح المسلمين في هذا مقدم. الإمام مالك يقول: لا، يسد الباب في هذه المسألة. إذن الخلاف في مدى الأخذ بمبدأ سد الذرائع، هذا هو الفرق بينهما، والمسائل التطبيقية لسنا بصددها في هذا الأمر. وأخيرا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ماذا كان موقفه من الإمامة والخلافة وهو الوضع السياسي في عصره، وماذا كان موقفه من علم الكلام والفرق التي انتشرت في عهده؟ أما بالنسبة للخلافة فقد كان الإمام الشافعي يقرر ويرى أن الأولى بالخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رحمه الله تعالى، ثم عمر، وكان يعتمد في هذا على جملة من الأدلة. أولا الإجماع، وقد عقد في كتابه الرسالة بابا في حجية الإجماع ومعنى الإجماع وشروط الإجماع وكيف يتكون الإجماع، ويوضح لنا أن خلافة سيدنا أبي بكر إنما تمت بالإجماع، ويستدل على ذلك أيضا بالسنة الصحيحة التي يرويها هو عن رسول الله ويرويها غيره أيضا. ومن ذلك أن امرأة جاءت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم تسأله في أمر، فقال لها ارجعي فيما بعد، فقالت: فإن لم أجدك. فأمرها رسول الله أن تأتي أبا بكر، أي إن ذهبت وعدت، يعني وقد توفي رسول الله، ماذا أصنع؟ فأمرها رسول الله أن تأتي إلى أبي بكر. الإمام الشافعي قال: هذه حجة واضحة على أن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله أبو بكر رحمه الله تعالى. وكذلك الأدلة الأخرى التي يسوقها الأئمة كقوله لعائشة: نعم، أدعي لي أباك وأخاك، فإني أخشى أن يقول قائل ويتمنى متمن ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، إلى آخر ما هنا. ولكن الإمام الشافعي فيما يتعلق بالفتنة التي قامت فيما بعد بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنهما يرى ويجزم بأن الحق في جانب علي رضي الله عنه، وأن الطرف الثاني هو الطرف الباغي، وقد أوضح هذا الإمام الشافعي إيضاحا تاما في كتابه الرد على سير الأوزاعي، مناظرات بينه وبين الأوزاعي في هذه القضية. وكان شديد الحب لآل البيت، وكان يفضله ويفضل آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفتن التي ظهرت فيما بعد. ولذلك هنالك أبيات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يصور فيها أنه في هذين الموقفين أصبح فئة من الناس ترميه بالرفض وفئة أخرى ترميه بالنصر. يقول: إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل، إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل، وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل، فما زلت ذا رفض ونصب كلاهما أدين به حتى أوسد في الرمل. الأمر الذي يدل على أن الإمام الشافعي كان يأخذ بالقصد من الأمور، وكان يمسك بالأدلة والحجج العلمية. مع العلم أيها الإخوة أن حب آل البيت بل التشيع لآل البيت في أصله ما كان أكثر عن حب فعلي لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن يأخذ قالبا سياسيا، ولم يكن يأخذ شكلا متشنجا ينعكس بالكراهية أو الشتم أو قالة السوء في حق بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم كلام محمد الباقر وهو وارث جعفر الصادق رضي الله عنهما عن سيدنا عمر رضي الله عنه وعن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه عندما قامت المحاورة التي ذكرناها بينه وبين من؟ وبين الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى. هذا كان موقف الإمام الشافعي، ولقد اتهم بسبب ذلك بالتشيع فعلا، وأنه من شيعة آل وذرية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وهو القائل بسبب ذلك: إن كان رضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. ونحن نقول مع الشافعي أيضا هذا الكلام فاته، نعم، لكن التطرف دائما بمقدار ما هو بعيد عن العلم بعيد عن الدين أيضا. والشيطان دائما إنما يتربص بالمسلمين على الأطراف، الأطراف التي تشكل إما الإفراط أو التفريط. فكلما ابتعد إنسان عن القصد في الطريق تخطفه الشيطان، ولا يستطيع أن يتخطفه إلا إذا خرج عن الجاد الوسطى. بل كلنا نقرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. والقصد في هذا الأمر أن يكون الإنسان محبا لآل بيت رسول الله حبا لا يعدله شيء قطعا لا شك في هذا، ثم أن لا نجعل حبنا لآل بيت رسول الله منبعا لانتقاص غير آل بيت رسول الله من أصحاب رسول الله. والرسول قال: الله الله في أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعندما نقول آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، هل نحن لما نقول آل بيت فلان زوجته ما بتدخل في آل بيته؟ عجيب. إنسان آل بيته زوجته أولاده أولاد عمومته كلهم آل بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج. أمهات المؤمنين سماهم الله أمهات المؤمنين هكذا. طيب، أليس احترامنا وحبنا لآل بيت رسول الله يقتضينا أن نحب أزواج رسول الله؟ أليست أزواج رسول الله جزءا لا يتجزأ من آل بيته، أمهات أولاده؟ نعم، سواء التي ولدت أو التي لم تنبيهم. على كل هذا هو القصد الذي كان ينادي به الإمام الشافعي والذي يصطبه به الشافعي. ما هو موقف الإمام الشافعي من علم الكلام ومن الفرق الإسلامية اللي كانت موجودة في عصره؟ هذا ما سنشرحه إن شاء الله في درس قادم إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.